الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في الدروس الماضية على أكثر الأحكام المأخوذة من هذا الحديث، وقد عرفنا أن حديث أم عطية هو عمدة العلماء في هذا الباب، في باب غسل الميت. وفي الحديث كما عرفنا أو كما قرئ علينا: وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأما ما يتعلق بصفة غسل الميت فإن هناك من أهل العلم من استحب قبل تغسيل الميت أن تعصر بطن الميت لإخراج ما كان متهيئا للخروج، فهناك من أهل العلم من استحب ذلك في أول الأمر، وهناك من أهل العلم من استحب ذلك بعد الغسلة الثانية. وعصر بطن الميت جاء فيه حديث، وحديث أم سليم عند الطبراني وعند البيهقي من طرق يقوي بعضها بعضا حسب الظاهر، غير أن أبا حاتم الرازي كما في العلل لابنه يقول كأنه حديث باطل، وهو أشبه بكلام محمد بن سيرين، يقول كأنه حديث باطل وهو أشبه بكلام محمد بن سيرين، أي يشبه كلام ابن سيرين ولا يشبه كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأكثر العلماء على استحباب عصر بطن الميت، وهنالك من لم يستحب ذلك كالضحاك ابن مزاحم فإنه أوصى ألا تعصر بطنه بعد موته. إذن أكثر العلماء يستحبون العصر من أجل مصلحة من المصالح، وهي أنه يخشى أن يخرج منه شيء عند بعد تكفينه وحمله، فلهذا ذهبوا إلى عصر بطنه من أجل هذه المصلحة. ربما إذا حمل خرج منه شيء يخرج ما كان متهيئا للخروج. وعلى كل إن فعل هذا أو ترك فلا بأس بذلك، إن فعل ذلك من أجل هذه المصلحة لا بأس بذلك، وإن ترك ذلك باعتبار أنه لم ينقل بإسناد صحيح ما يدل على ذلك فلا بأس بذلك. فإن فعل ذلك فيحتاج إلى تنجية الميت كما يفعل الحي بنفسه، ولا يباشر الغاسل عورة الميت بيده، وإنما يجعل شيئا في يده كخرقة أو غيرها وينجي الميت ولا يكشف عورته، وإنما من تحت الثوب والميت إذا وضع في موضع التغسيل فيجب أن يستر بثوب يوضع عليه، ولا يحل أن تكشف عورة الميت، وحرمة الميت كحرمة الحي، فإذا احتاج إلى تنجيته فلا تكشف له عورة ويغطى بذلك الثوب، ويكون ذلك من تحت الثياب، ويصب عليه الماء، يصب عليه الماء بكثرة، ويكون ذلك في حال ستره. هذا إن فعل ذلك، وإن ترك ذلك فلا بأس. واستعمال الخرقة في هذا الموضع متفق عليه بين العلماء، وهكذا تنظيف بدن الميت بخرقة أخرى، يعني يلف الشخص على يده خرقة وينظف الميت وقد وضع على يده خرقة، مما اتفق العلماء على استحسانه، فيستحبون خرقة للاستنجاء تلف على اليد أو ما يقوم مقام ذلك، وخرقة أخرى لتنظيف البدن أو ما يقوم مقام ذلك. ها؟ يعني شيء من الكفوف ما في شيء، الذي يحصل بها التنظيف يكون فيها شيء من الخشونة يحصل بها التنظيف، أما ما لا يحصل به المقصود فلا، لكن فيها شيء من الخشونة الذي يحصل بها ما تكون عبارة عن بلاستيك، أشياء مطاطية لا يحصل بها المقصود. ها؟ البلاستيكية نعم أو المطاطية ما يحصل بها التنظيف، لكن ما يحصل بها المقصود إذا كان شيء من القماش، وإن كان على هيئة القفاز فلا بأس بذلك. فإن فعل به هذا أولا كما عرفنا فلا بأس، وإن ترك ذلك فلا بأس، يعني لم تعصر البطن بالكلية فلا بأس من ذلك. ثم يؤتى بالماء ويوضع عليه السدر ويخلط فيه السدر خلطا حتى تتصاعد منه الرغوة، وإن فعل غير السدر من المنظفات الموجودة في هذا الأزمان فإن هذا مما يشرع. فعلى كل إن استعمل السدر فإنه يرضخ في الماء ويخلط ويحرك حتى تتصاعد الرغوة، فإذا تصاعدت الرغوة أخذت الرغوة ونظف بها الشعر واللحية إن كان رجلا، باعتبار أن الرغوة صافية من بقايا السدر فتوضع على رأس الميت وعلى لحيته وينظف رأس الميت ووجه الميت بذلك. وسبق أن تكلمنا على ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق، وأن يفعل ذلك بالميت بخرقة مبلولة ولا يصب الماء صبا في فمه، وفي أنفه، لأن الماء إذا دخل لا يستطيع الميت أن يمجه، وربما يحرك ما كان ساكنا. فعلى كل يغسل الرأس والوجه بذلك تلك الرغوة، وهكذا تغسل سائر بقية أعضاء الوضوء بذلك السدر الذي مع الماء، تغسل أعضاء الوضوء المعروفة بذلك السدر مع الماء. فإذا غسلت أعضاء الوضوء فيغسل بعد ذلك الجانب الأيمن، والميت مستلق على ظهره مع شيء من ارتفاع من جهة الظهر حتى ينحدر الماء، فيغسل الجانب الأيمن من جهة العنق والصدر والفخذ والساق، فيبدأ بهذا الجانب ثم ينتقل إلى الجانب الأيسر من جهة العنق والصدر والفخذ والساق. فإذا غسل الجانب الأيمن والأيسر وهو مستلق على ظهره، بعد ذلك يقلب على الجهة اليسرى، يقلب على الجهة اليسرى والثوب عليه ولا بد من ستره، ثم يغسل الجانب الأيمن من جهة الظهر، الجانب الأيمن من جهة الظهر من العنق والظهر إلى الساق. فإذا غسل هذا الجانب قرب على الجانب الأيمن، قرب على الجانب الأيمن، ويقوم المغسل بتغسيل الجانب الأيسر من جهة الظهر. وهذه غسلة واحدة، نعم هذه غسلة واحدة، والغسلة الثانية على هذه الصفة لكنه لا يبدأ بمواضع الوضوء، يبدأ باليمين ولا يبدأ بمواضع الوضوء، فيفعل الغسلة الثانية على هذه الصفة والثالثة على هذه الصفة. فإن لم يحصل الإنقاء جعلها خمسا فيقف على وتر، فإذا لم يحصل الإنقاء جعلها سبعا، وإن لم يحصل الإنقاء زاد على ذلك على الصحيح ويجعل ذلك وترا، والغالب أن الإنقاء يحصل بما دون السبع، لكن إن لم يحصل فيزيد على ذلك على الصحيح ويجعل ذلك وترا. وفي آخر الغسلات يأتي بماء ويضع فيه الكافور، في آخر غسلة من الغسلات يأتي بماء ويخلط فيه الكافور، فتكون الغسلة الأخيرة بماء وكافور ولا تكون بماء وسدر، الغسلة الأخيرة تكون بماء وكافور ولا تكن بماء وسدر. وإذا انتهى من تغسيله فيقوم بتنشيفه كما يفعل الحي بنفسه، فإنه إذا بقي على حاله والماء في بدنه فإن هذا الماء ينتقل إلى الكفن. فلهذا ينشف من الماء قبل أن يوضع على الكفن، ثم يوضع بعد ذلك على الكفن. فهذه الصفة المختصرة لغسل الميت. وأما ما يتعلق بأخذ الشارب وما يتعلق أيضا بحلق العانة وتقليم الأظافر وهكذا الختان وما يتعلق أيضا بتطيب الميت، تأتي معنا هذه المسائل بمشيئة الله عز وجل. أما تصفية السدر بالماء القراح فليس عليه دليل، وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يغسل بماء وسدر ثم يأتي بالماء القراح أي الصافي ويصب عليه، وليس على ذلك دليل. والسدر طهور، وما علق في بدن الميت من آثار السدر فإنه سوف يزال بالغسلة الأخيرة التي هي بماء وكافور، فلا يحتاج أنه في كل غسلة يأتي بماء قراح ماء صاف، فإن هذا مما لم يذكر باعتبار الأدلة، وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى هذا، لكن باعتبار الأدلة لم يذكر هذا فلا يحتاج إلى مثل هذا. وإن فعل ذلك فإنه لا ينكر عليه، نعم لا ينكر عليه إن فعل ذلك، لكن أنه من الأمور المستحبة ما في ما يدل على استحباب ذلك. وما علق كما عرفنا من السدر سوف يزال بعد ذلك، نعم في الغسلة الأخيرة وهي عبارة كما عرفنا عن ماء وكافور. نكتفي بهذا الذي أخذناه من صفة غسل الميت.